مستمعين الأكارم، مستمعي إذاعة الجوادين من العتبة الكاظمية المقدسة، نبقى الآن وإياكم مع حلقة من سلسلة تراث الأئمة عليهم السلام وشذرات من أحاديث الإمام الجواد عليه السلام مع فضيلة الشيخ عماد الكاظمي، فوقتا مباركا ونافعا نتمناه لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، السلام على مولانا أبي جعفر محمد بن علي الجواد، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الأفاضل ورحمة الله وبركاته. نتواصل وإياكم في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في تراث أئمة الهدى، في أحاديث الإمام أبي جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأحاديث التي كما قلنا لها أثر في التربية، لها أثر في تعاملنا مع الآخرين، لها أثر في أن نؤدي رسالتنا في المجتمع. لا يخفى عليكم أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هم رحمة للعالمين، كما كان جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم الامتداد الطبيعي له. الإمام عليه السلام في أحد أحاديثه وفي إحدى ومضاته العظيمة أنه يقول: من استفاد أخا في الله فقد استفاد بيتا في الجنة. هذا الحديث بصراحة عندما نقرأه، قد نقرأه قراءة سريعة، وقد يحتاج منا إلى تأمل في كل لفظ من ألفاظ هذا الحديث. الإمام عليه السلام إجمالا في هذا الحديث يدعو إلى علاقة، إلى العلاقة الاجتماعية، أو إلى تحسين العلاقات الاجتماعية بين الناس. فالإمام عليه السلام ماذا يقول؟ من استفاد أخا في الله فقد استفاد بيتا في الجنة. لو رجعنا إلى هذا الحديث لرأينا الإمام يقول: من استفاد أخا وفي الله. أنا أريد هنا أن أؤكد على هذين اللفظين، أولا لفظ الأخوة، وثانيا في الله. قد أنا أحصل على أخ لكن ليس في الله، قد أنا أحصل على صديق، أتعرف على صديق، أتعرف على قرين، لكنه ليس في الله عز وجل. فالإمام عليه السلام يريد منا أن تكون علاقتنا دائما هي في رحاب الله عز وجل، لأن كل علاقة في غير رحاب الله عز وجل تزيغ اليوم أو غد، وتوصلني إلى معصية الله عز وجل اليوم أو غد. أما كل علاقة في رحاب الله عز وجل نرى فيها الطمأنينة والسكينة والرحمة. فالإمام عليه السلام يقول: من استفاد أخا في الله. لماذا في الله؟ أي يذكرني هذا الأخ بطاعة الله عز وجل، يذكرني هذا الأخ بوجود الله عز وجل، يذكرني هذا الأخ بالحلال والحرام، ولا يأخذني من طاعة الله إلى معصية الله. رأينا كثيرا بعض العلاقات الأخوية الناجحة التي استطاعت أن تبنى على أساس الله عز وجل وأن تصل إلى ثمار عظيمة، وبالعكس كذلك رأينا بعض العلاقات التي أثرت على الفطرة السليمة، التي أثرت على التربية البيتية. قد يخرج ابني من الدار وقد تربى تربية نقول جيدة أو بسيطة، ولكنه لو تعرف على صاحب أو قرين غير على غير تلك التربية، فإما ولدي يؤثر على ذاك، وإما ذاك يؤثر على من؟ على ولدي. فإن كان ولدي قد تربى تربية صالحة واستعد لكي يؤثر بالآخرين، فهنا هذه نعمة من نعم الله عز وجل. هذه النعمة ماذا توصلني؟ توصلني الإمام يقول: فقد استفاد بيتا في الجنة. البيت في الجنة هو ماذا يعني؟ يعني طاعة الله عز وجل، رضوان الله عز وجل، آثار تلك الأخوة. إذن بالتالي أيها الإخوة الأفاضل، الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول من استفاد أخا في الله، هذه دعوة منا لكي نبحث عن الإخوان أولا، وثانيا لكي نجعل إخوتنا ماذا؟ في الله عز وجل، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنما المؤمنون ماذا؟ إخوة، أي رابطة الإيمان هي التي جعلت بيننا ماذا؟ الأخوة. والأخوة عندما تكون في رحاب الإيمان نرى لها ثمارا عظيمة، بل نرى أن بعض الإخوان يضحون من أجل هذه الأخوة. الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين في إحدى كلماته يقول: الصديق من صدقك لا من صدقك، أي الذي يكون صادق في يكون صادقا في تعامله معك، لا يصدقك على كل كلمة، لعله يصدقك على المعصية ويزين لك المعصية وبالتالي يخرجك من طاعة الله عز وجل إلى معصيته. فالإمام عليه السلام في هذا الحديث يدعونا إلى بناء علاقات اجتماعية في المجتمع على أساس الأخوة وليست على أساس المصلحة، وليست على أساس الغلبة، وليست على أساس الوصول إلى الأهداف الدنيوية واللذات المحرمة الزائفة والزائلة، وإنما من أجل رسالة. فالأخوة قائمة على ماذا؟ قائمة على رسالة، هي رسالة الصلاح والإصلاح. طبعا نحن نقول وأحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تدعونا إلى إصلاح المجتمع، ولكني بالتالي أنا لا أستطيع أن أصلح مجتمعا إن لم أصلح نفسي أولا. فالإمام عليه السلام يقول: من استفاد أخا في الله فقد استفاد بيتا في الجنة، لأن هذا الأخ سوف يكون مرآة له، يعكس أفعاله ويعكس أقواله ويعكس تصرفاته، وبالتالي يحذره من المعصية ويدعوه إلى الطاعة، وعندما يحذره من المعصية ويدعوه إلى الطاعة فقد بنيت العلاقة على أساس الصدق، وكل علاقة تبنى على أساس الصدق فنتيجتها هي الفوز والفلاح. أنا أقول بصراحة عندما أقرأ هذه الأحاديث أو عندما نريد أن نقرأ تراث أهل البيت عليهم السلام، نرى أن أهل البيت عليهم السلام نستشف من أحاديثهم حبهم لنا، لأنهم ماذا يفعلون؟ يرسمون لنا الطريق أو الصراط الذي يحافظ على فطرتنا والذي يوصلنا إلى النتيجة، حيث لا يخفى عليكم أن للإنسان هدفا في الحياة، وأولى أو من أهم أهداف الإنسان في الحياة هو أن يكون إنسانا صالحا مربيا. اليوم أنا فرد وغدا أب، وبالتالي يبنى المجتمع من أفراد، والمجتمع إذا بني على أساس تلك العلاقات استطعنا أن نجعل فيه بذور المحبة وبذور الصلاح والتواضع والتواصل. أما إن بذرنا بذور الأنانية وبذور الشخصية فقط وحب الذات فقط، فإننا بالتالي نصل إلى مجتمع يتصارع مع نفسه، نصل إلى إنسان يتصارع مع نفسه من أجل اللذات، لا مجتمع يتصارع فيما بينه. بالتالي هذا الحديث يدعونا لأن نحافظ على فطرتنا وأن نحافظ على علاقاتنا وأن نراجع علاقاتنا مع الآخرين. فأنا علي اليوم أن أستذكر إخواني، هل هؤلاء الإخوان في الله أم في غير الله؟ إن كانوا في الله فعلي أن أقوي تلك العلاقة، وإن كانوا في غير الله فعلي أن أدعوهم إلى الله عز وجل، لأن المحب لمن أحب مطيع. فإن ادعينا أننا نحب أهل البيت فعلينا ماذا؟ أن نطيع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فعلينا أن نطيع إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه في علاقتنا الأخوية مع الآخرين، لأن تكون في الله وفي رحاب الله وفي طاعة الله، لنصل إلى ثمار هذه الطاعة هو دخول الجنة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعمل بتعاليمهم والتمسك بسيرتهم، وأن ندخل السرور عليهم ببركة محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.